سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم خلال الجزء الثاني من هذه الساعة لمتابعة تقريرين، الأول عن نادي العراق لرياضة السيارات والآخر من تكريت حول الانتخابات الجديدة لرئاسة وعضوية اتحاد كرة القدم في المحافظة. وندعوكم أيضا قبل ختام الساعة لمرافقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه الباحث الدكتور إبراهيم الحيدري، مؤلف كتاب تراجيديا كربلاء، سوسيولوجيا الخطاب الشيعي، عبر حلقة معادة من برنامج حوارات. أعزائي، نادي العراق لرياضة السيارات أعيد تأسيسه من قبل عدد من هواة رياضة السيارات من كلا الجنسين، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 60 عاما، وقد نظموا في هذا الشهر أول سباق بانتظار إضفاء الصفة الرسمية عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة. رئيس الهيئة الإدارية للنادي هيثم داود موسى أكد وجود إقبال كبير على النادي الذي يمول حاليا من جيوب أعضائه، الذين أكدوا بأنهم عادوا الحياة إلى بحيرة الجادرية بعد أحداث عام 2003، آملين من وزارة السياحة أن تقوم بدعم هذا النادي الجديد.
بدأت القصة بعد سقوط النظام مباشرة عام 2003. أبطالها مجموعة من الشباب هوايتهم رياضة السيارات، شكلوا رابطة وانضموا إلى اتحاد الرياضة للجميع، وبعدها تتطور الرابطة لتصبح ناديا يجمع فيه كل هواة رياضة السيارات من مختلف الجنسين ولغاية 60 من العمر. أطلقوا على النادي اسم نادي العراق لرياضة السيارات، واختاروا مضمار بحيرة الجادرية ليكون ميدانا للعبة، إلا أن هذا الأمر توقف بعد تفاقم الأوضاع الأمنية، واليوم عادوا لتأسيس ناديهم وقاموا بممارسة هواياتهم عبر أول سباق نظموا هذا الشهر، وهم بانتظار إضفاء الصفة الرسمية على النادي من قبل وزارة الشباب والرياضة. رئيس الهيئة الإدارية للنادي هيثم داود موسى أكد على وجود إقبال كبير على النادي الذي يمول من الجيب الخاص لأعضائه.
إقبال جماهير إقبال كبير جدا، وعندما يأتي أحد للمشاركة توجد لجنة فنية في النادي مخصصين لجان، لجنة تحكيمية ولجنة فنية ولجنة تنظيمية. اللجنة الفنية تكشف على السيارة وتقدم حالة السيارة تصلح للمشاركة أم لا، والمشاركة مفتوحة للجميع، بس يكون يعني عمر المشارك أكثر من 18 سنة، حاصل يعني على إجازة السوق.
طيب التمويل للنادي
حاليا تمويل ذاتي من أعضاء الهيئة الإدارية.
شنو طموحاتكم؟
طموحاتنا أن يتأسس النادي تأسيس رسمي يكتسب الشرعية، وإن شاء الله رياضة جديدة، وإحنا الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط ما عندنا هيك رياضة.
ورياضة السيارات في النادي ليس عبارة عن رالي سيارات بمعنى أن تتسابق عدد من السيارات في مضمار للسباق، بل إن اللعبة تمارس من خلال ساحة توضع فيها شواخص وعوائق، ويقوم المتسابق باجتيازها بأقل وقت. وهذه اللعبة لا تتطلب السيارات الحديثة، بل السيارات التي تتمتع بجاهزية للسباق. وفي هذا الصدد يقول أمين سر النادي خالد يوسف:
السيارة ما لها علاقة بالموديل، لها علاقة بأنه جاهزة أو لا. أكو سيارة موديل 78 جاهزة تصلح أن تشارك، وأكو سيارة جزء موديل 2000 هي غير جاهزة، فماكو تحديد موديل. الكل يتصور أنه سباق سيارات مثل اللي صار على مستوى النظام السابق مضمار العابد، لا مو هيجي. وفعالية اللي هي فعالية اسمها مهارات القيادة والسرعة، اللي هو تصير بمضمار مغلق، مساحة مبلطة مغلقة، وترسم عليها خطة وتخلي بها شواخص لدينا الأقماع البلاستيكية المرورية، ومن خلالها من اللي يقطع الخطة المرسومة بأقل وقت، واحد واحد، مو مضمار يعني، مو يسموه ريسينج سيركت. فهي هاي اللعبة وخالية من الحوادث تماما.
أعضاء النادي يؤكدون بأنهم عادوا الحياة إلى بحيرة الجادرية بعد السقوط، وهم اليوم سيستقطبون إليها أعدادا كبيرة من المواطنين عندما يقيمون سباقاتهم في مضمارها، ما يتطلب من وزارة السياحة أن تقوم بدعم النادي، وفق ما ذكره مسؤول العلاقات في النادي أياد قاسم.
أول شيء نبحث عنه هو وجود مضمار نموذجي وقانوني للنادي، لأن هذا الشيء موجود هسه، لا حتى بالبحيرة يعني الجادرية مو قانوني نظامي. بس اللي نطالب احنا انه النادي هذا وحتى كل الأندية بكل العالم انه تدعمها هي وزارة السياحة، وصعد اتصال ويا الوزير ورحب بالفكرة، والوزير انابه انه مستعدة وزارة احتضان هذه الفعالية ودعمها، رغم انه وزارة الشباب والرياضة هي جهة معنية بالأمور التنظيمية تأسيس النادي، اعطاء الموافقات الرسمية حتى يقدر النادي يشتغل بشكل رسمي ويشتغل مخاطبات.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بإشراف مباشر من اللجنة المركزية الممثلة لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد المركزي لكرة القدم وبعض القضاة، جرت في القاعة الرياضية وسط تكريت انتخابات جديدة لرئاسة وعضوية اتحاد كرة القدم، وقد فاز محمد خليل عثمان برئاسة الاتحاد في محافظة صلاح الدين. وشهدت الانتخابات تقديم بعض الاعتراضات من قبل عدد من الرياضيين، إلا أن هذه الاعتراضات تم حلها وتفاديها، كما يشير ممثل اللجنة الرياضية المؤقتة المشرفة على الانتخابات الدكتور موفق أسعد الحديثي. عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر معكم في هذا التقرير من تكريت.
تفعيل عمل الاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد كرة القدم جاء من خلال انتخابات جديدة لرئاسة اتحاد كرة القدم وأعضائه، وبإشراف من لجنة مركزية ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المركزي لكرة القدم واللجنة الأولمبية وبعض القضاة. وقد حصل محمد خليل عثمان على 20 صوتا من مجموع 25 وفاز برئاسة اتحاد كرة القدم لمحافظة صلاح الدين.
حقيقة من أنجح الاتحادات بالمحافظة هو اتحاد كرة القدم، ونتمنى إن شاء الله يكونون عند حسن ظن ونقدم يعني الدعم للأندية اللي موجودة، وخاصة عندنا ناديين يلعبون بالدور الممتاز وعندنا 10 أندية تلعب بالدرجة الأولى، فهذا المحافظة الوحيدة اللي عندها هذا العدد من الفرق اللي يلعبون بالدرجة الممتاز بالدرجة الأولى.
الانتخابات الفرعية لاتحاد كرة القدم التي انتهت في معظم المحافظات العراقية ومنها محافظة صلاح الدين شهدت تقديم بعض الاعتراضات من قبل بعض الرياضيين، ولكنها وبحسب الجهات التي أشرفت على الانتخابات تم حل جميعها، كما يشير الأستاذ الدكتور موفق أسعد محمود الحديثي ممثل اللجنة الرياضية المؤقتة المشرفة على الانتخابات.
هذا لم تجري انتخابات اتحاد فرعي لكرة القدم في محافظة صلاح الدين، وهكذا بدأت هذه الانتخابات لكافة المحافظات وصولا إلى الانتهاء من الانتخابات الاتحادات الفرعية حتى يصار في موعد محدد لإجراء الانتخابات للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم.
هل كانت هناك اعتراضات قدمت يعني؟
حقيقة أكو اعتراضات، ما أكو معوقات اللي نصورها معوقات مستحيلة، أكو معوقات بسيطة استطاعت اللجان المشكلة من معالجتها وحلها، ومشت الانتخابات بشكل سلس وبشكل انسيابي وما أكو أي معوقات.
صلاح الدين التي تضم 14 ناديا رياضيا فيها حضر الرؤساء الأندية الرياضية انتخابات اتحاد كرة القدم، وأشار بعضهم إلى أن الانتخابات التي تجري في ظل ظروف أمنية جيدة قد تساعد الاتحاد الجديد على تحقيق ما لم يستطع تحقيقه من نشاطات خلال أعوام التدهور الأمني. جواد الجبوري رئيس نادي العلم الرياضي.
الاتحاد السابق لم يكن مقصرا في هذا، إنما الظرف اللي كان يمر به البلد فترة بعد الاحتلال كان ظرف صعب، كان يصعب على الاتحاد أن يقوم بواجباته. الآن بعد استقرار الوضع الأمني بالبلد مثل ما كل العراقيين يعرفون أن البلد تحرك الرياضية نشطت وممكن الواحد يعمل وممكن الواحد يقدم، فأتوقع أن الاتحاد إذا فتحت له فرصة أخرى ممكن يقدم الأفضل إذا تجاوز خلافات الاتحاد المركزي مع الحكومة، لأن هو أصلا الخلل فوق بالمناسبة العليا بين اتحاد كرة القدم بين الأولمبية بين وزارة الشباب بين الحكومة العراقية نفسها. فالآن راح تجري انتخابات بعد قليل، وإن شاء الله اللي هم حق بالفوز إن شاء الله يقدمون موعدهم جديد ويسيرون بعجلة الرياضة كرة القدم في محافظة صلاح الدين نحو الأمام.
الانتخابات الفرعية لاتحاد كرة القدم وباقي الاتحادات الأخرى هي تمهيد لإجراء انتخابات للاتحادات المركزية في بغداد. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من الأصوات العراقية التي ما زالت عالقة في أذهان الجميع هو صوت المطربة الراحلة زهور حسين، فلنستمع إليها الآن في إحدى أغانيها.
يا بعد عيني يا عزيزي الروح يا بعد عيني شنو ذنبي وياك ما تحاجيني شنو ذنبي وياك ما تحاجيني تقولي صريحي من بلبل شايدة تقولي صريحي من بلبل شايدة میزنم چاچی یارم شد فایدا میزنم چاچی یارم شد فایدا
الآن سيداتي وسادتي فندعوكم من إذاعة العراق الحر لمرافقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه الباحث الدكتور إبراهيم الحيدري مؤلف كتاب تراجيديا كربلاء سيسيولوجيا الخطاب الشيعي عبر حلقة معادة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم نزل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تنهض من جديد معاني التضحية لحد الاستشهاد دفاعا عن المبادئ وإعلاء لمفاهيمها ومعانيها. درس إنساني وموقف مبدئي متجدد من 14 قرناً. هل أحسنت المراسم التي ترافق هذه المناسبة تقديم الصورة الحقيقية للإمام الحسين وثورته؟ وما الجذور التاريخية والاجتماعية لمراسم العزاء الحسيني؟ وكيف يمكن تحديث تلك المراسم وإغناؤها؟ بعض من محاور يدور حولها حوار هذا اليوم الذي أجريه مع الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور إبراهيم الحيدري، صاحب أحد أهم الكتب التي تناولت العزاء الحسيني وجذوره ودلالاته بمنهج علمي، وهو كتاب تراجيديا كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي. أرحب بضيفي الكريم وبكم أعزائي المستمعين إلى مائدة حوارات. دكتور إبراهيم الحيدري، ما هي الدوافع الاجتماعية والعقائدية اللي تحث أو الدين تكرار الاحتفال العاشوري إن صح القول؟ ما القوة التي أدامت هذا الاحتفال السنوي؟
بالحقيقة مراسم العزاء الحسيني ارتبطت تاريخيا بتاريخ تراجيديا كربلاء، بتاريخ الشهادة والحزن المستديم في كربلاء. في الحقيقة يعني لا توجد في الإسلام أرض مذمات مثل أرض كربلاء، بعدين لم يحزن شعب من الشعوب العربية أو الإسلامية مثل حزن الشعب العراقي على بطله الإمام الحسين. هذه حقيقة تاريخية أساسية، ولذلك أصبح الحزن الحقيقة والعزاء جزء من شخصية الفرد العراقي. وهذه الظاهرة الحقيقة أيضا هي ليست جديدة وليست منعزلة عن الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية المر بها العالم الإسلامي. هناك نقطة أساسية أريد أن أؤكد عليها، هي أن البنية التأسيسية للمجتمع الإسلامي والمجتمع العربي الإسلامي هي بنية دينية وبقيت دينية الحقيقة ولم تتغير، ولذلك ارتبط أيضا مراسم العزاء الحسيني بالشعور الديني، باعتبار أن مأساة كربلاء تحولت إلى أيضا ضرب منضروب الحزن المستديم لفشل الثورة الحسينية بالحقيقة، وأقول فشل باعتبار أنها فشلت سياسيا ولكنها نجحت فكريا وثوريا.
لكن هناك خصوصية في قضية الحسين، يعني لم تحافظ الشعوب الأخرى على نموذج كما حافظ على النموذج الحسيني أو نموذج الثورة الحسينية. ما البلاغة في هذا الاختيار؟ لماذا الحسين بالذات تحول إلى قضية بهذا الحجم؟
أولا ثورة الإمام الحسين هي أول ثورة في التاريخ الإسلامي ضد الظلم، ضد الدولة التي تحولت إلى ملك قروض بعد نهاية الخلافة الراشدية. ثورة الحسين جسدت أيضا وبشكل واضح الصراع الأزلي بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الظلم والعدل. كانت لها فلسفة هي التضحية من أجل العقيدة، من أجل المبدأ، توكيد للكرامة الإنسانية، لأن الحسين رفض الظلم وتحدى بالحقيقة واتخذ موقف ثوري. نعم. ولذلك أعاد للإنسان المسلم كرامته، هذه حقيقة أساسية.
نعم.
أيضا قد تحول العزاء الحسيني إلى شكل من أشكال التعبير عن الذات، للحفاظ عن الهوية الإسلامية، عن حماية الهوية الإسلامية من التراث والضياع أمام ضربات موجعة للتاريخ، التاريخ المظلم للدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية. ولذلك وهذا هو يعني سبب استمرارية العزاء الحسيني من قبل 1000 سنة إلى الآن.
نعم. لماذا دكتور، لماذا اقترن هذا الاستذكار والديمونة بمشهد الحزن المغرق بالألم، بالبكاء، باللطم؟ يعني هذه المفردات لماذا دخلت؟ يعني تفضلت أن مشهد البطولة الحسينية الإمام الحسين فعلا نموذج ربما إنساني عالمي، لماذا لم يحتفل به كبطل فقط لكن يستذكر الجانب المؤلم والمحزن في المشهد فقط؟
الحكاية ترتبط أيضا بتاريخ الحزن في العراق، بتاريخ الظلم، يعني تاريخ العراق السياسي أكثر ظلم وحيف، ولذلك فتاريخ العراق كل حزين، مآسي، مظالم، لم يستطع خصوصا الشيعة تحقيق حلمهم في دولة. هذا أيضا كما قلت أن الشيعة اتخذوا من العزاء الحسيني هوية تحميهم التلاشي المضيعة أمام ضربات التلاشي المضيعة.
حضرتك دكتور أنت أكثر من درس مشهد العزاء الحسيني دراسة اجتماعية وسوسيولوجية، تفاصيل المشهد الحسيني تظهر ممارسات وأنماط تعبير مختلفة، ما هي جذور هذه الممارسات العزائية؟
الحقيقة هذه أكثر هذه الطقوس تعود إلى زمن البويهيين. لأول مرة في بغداد في القرن العاشر الميلادي خرجت تظاهرات بالحقيقة شعبية مع يعني ضرب الطبول والنياحة في شوارع بغداد، وهذه بالحقيقة أيضا من زمن البوهيم استغلال سياسي للتحريض ضد السلاجقة وضد بقايا الدولة العباسية، واستمرت طورت الحقيقة ولكن اتخذت أشكال مختلفة، اتخذت مظاهر مختلفة. في نهاية القرن التاسع عشر مثلا تطورت قضية الزناجيل ليست عربية وإنما هي طقوس انتقلت من الهند عن طريق إيران إلى العراق، التطوير مثلا أيضا ظاهرة ليست عربية إسلامية، انتقلت من أذربيجان التركية إلى العراق في نهاية القرن التاسع عشر. هذه الحقيقة هي ظواهر جديدة ولكن اكتسبت نوعا من الشرعية الدينية، هي طقوس وليست شعائر دينية أصيلة.
نعم.
المشكلة الأساسية أن كثير من العامة من الناس رفعوا هذه الطقوس إلى مستوى الشعائر الدينية،
وهذا غير دقيق.
هذه المشكلة الأساسية الحقيقة.
ربما يعني ليس خفيا أن بعض العامة العراقيين يعني البسطاء الناس يهتمون بهذه الطقوس، تصل مقام التقديس فعلا كأنها شعائر دينية، وربما بعضهم لا يلتزم أصلا في الشعائر الدينية بشكل
يومي. بالضبط، أنا هو لا يلتزم بالشعائر الدينية الأساسية، فحين يلتزم بهذه الأشكال من الطقوس المملوءة أحيانا بكثير من الخرافات بكثير من الأساطير حتى لو كانت تمس العقيدة ذاتها. يعني بالحقيقة أحيانا بعض الطقوس بعض الأساطير بعض هذه القضايا تقام في عاشوراء مثل التطوير، والتطوير حقيقة هو نوع من أنواع جلد الذات، جلد للتعويض عن الذات المهانة بالحقيقة، وهذه بعيدة عن روح الإسلام والمسلمين. والمشكلة أنه لا يستطيع الإنسان المساس بهذه الطقوس لأنها ترفع إلى مستوى العقيدة.
نعم، كان هذا سؤالي الثاني دكتور إبراهيم الحيدري، أنه يبدو هذه الطقوس مع كل وتقييمكم الدقيق والعلمي لطبيعتها وبقائها الاجتماعي، لماذا لم يتم يعني تطوير خطاب المحبة الحسينية إن صح القول أو احترام ذكرى الحسين بطريقة ثانية أكثر إنسانية؟
في كتابنا تراجيدية كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي حاولت أن أعرض بدائل، وقلت أن العزاء الحسيني يجب أن يحول إلى مهرجان فرح وليس دائما مهرجان حزن، يعرض الجوانب المشرقة من الفكر الشيعي، الجوانب الثورية، الجوانب التنميرية، ليس فقط هذه الجوانب طقوسية جامدة، تحويل العزاء الحسيني إلى مهرجان ثقافي علمي أدبي، تنوير الناس بثورة الحسين، ثورة الحسين العظيمة الحقيقة. الحسين ما صار من أجل البكاء والنهيب وإنما من أجل بناء أسس دولة إسلامية رشيدة بالحقيقة.
وفعلا ربما واحد من أدوات العزاء الحسيني هو المجلس الحسيني أو التعزية أو القراية مثل ما تسمى شعبيا، برز بعض الخطباء ممن أحسن تداول قضية الحسين وزجها في قضايا اجتماعية وأخلاقية وربما سياسية بشكل معقول، ربما نذكر في هذا المقام الشيخ الوائلي أحمد الوائلي. ولكن بنفس الوقت يعني في التلفزيون يعني نمط من المجالس مع كل الاحترام والتقدير للمناسب لكنها مغرقة في المبالغات وفي التهويلات الغير مقبولة يعني العقل الاعتيادي، ألا تعتقد أن هناك من يحجم أو يوجه هذه المجالس يعني فيها شك من احترام استخفاف بالمتلقي؟
بالضبط، بالعقل العربي المسلم بالحقيقة. صحيح، يعني هناك نوعا من الخطباء وخطباء المجالس الحسينية كما قلت مثل الشيخ الوائلي، رجل منور، رجل يتحدث عن وقائع تاريخية واضحة وثابتة، وهناك ما نسميه بالرزخون للخطباء العامة الذي تمتلئ حقيقة خطبهم بمواعظ وبأساطير وبخرافات وبقضايا لا يمكن أن يقبلها عقل سليم. بالحقيقة تكون هذه أحيانا عملية تغبية وغسل دماغ للعامة، لأن العامة أكثر العامة ليست مثقفة، لا تفهم ولا تستطيع أن تمارس النقد ولا النقد الذاتي، ولذلك تأخذ هذه كحقائق دامغة. المشكلة أنه ليس هناك مرجعية تستطيع أن تنتقد هذه الأمور، أن توضح الأشياء الصحيحة من الخاطئة، أن تغربل هذه المعلومات التاريخية الخاطئة. هذه مشكلة كبيرة بالحقيقة. حتى العلماء، يعني أكثر العلماء وقفوا من التطبير ومن الزناجيل موقف صامت، لم تصدر حتى الآن لا تحريم ولا تأييد لهذه الطقوس الضارة.
وإذا ما صدرت مثل العلامة الأمين سيد محسن جوبها
قبل 70-80 سنة بالحقيقة، يعني الآن لم تظهر فتاوى تمنع مثل هذه الطقوس الضارة.
نعم.
ما عدا سيد محمد صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه مؤذية وضارة بالإسلام ليست صحيحة. نعم. بعد ذلك ليس هناك فتاوى في هذا الموضوع بالحقيقة، مع الأسف. يعني المفروض المرجعية تضع حد لهذه القضايا وأن تصدر فتوى أن هذا الشيء صحيح وهذا الشيء خاطئ.
الدكتور إبراهيم الحيدري، أنت يعني لا سر أنك ابن بيئة استوعبت هذا المشهد وكنت قريب جدا من تفاصيلك لعائلتكم منتسبة للجو الحسيني ربما، لكن أيضا بحجمكم كشخصية باحثة وعالم اجتماعي، هل تعتقد أن هناك توظيف سياسي مستمر للطقس الحسيني واستثماره من قبل أطراف معينة أو جهات معينة؟
حقيقة يعني اليوم الآن بعد سقوط النظام، حقيقة شاهدنا احنا التظاهرات المليونية التي زحفت الى كربلاء والى النجف والى كاظمية. هذه الحقيقة بسبب ان المنع المستمر الآن وجد الناس فراغا امكانية للتعبير عن هذه، ولكن من جهة اخرى تحولت مراسم العزاء الآن إلى وظيفة سياسية استغلت من قبل بعض الأحزاب وبعض الجهات وبعض الأشخاص الحقيقة استغلال سياسي، وهذا هو خطرها. يعني أنه الخوف أنها تفقد مراسم العزاء الحسيني، تفقد حيويتها وتفقد إصالتها وتفقد أهدافها التنويرية.
أخيرا دكتور إبراهيم الحيدري، لو سألتك باختصار، كيف تتمنى أن يحتفل المسلم والعراقي بشكل خاص بذكرى الحسين؟
أنا أعتقد أن كما قلت قبل قليل، تحويل العزاء الحسيني إلى مهرجان ثقافي، مهرجان حضاري، مسرح، إلى سينما، إلى فنون، إلى خطابة عقلانية تنويرية بتاريخ العرب والمسلمين، يعني إلى انفتاح على، أو بمعنى آخر تحديث للعزاء الحسيني، وليس تقليد أعمى كما يحدث الآن بدون تطوير وبدون إغناء وبدون يعني إضافات نقدية جديدة.
شكرا جزيلا لكم الدكتور إبراهيم الحيدري الكاتب والباحث الاجتماعي على توقفكم عند ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وقراءة جديدة وتحليلية للاحتفال بهذه الذكرى وصاحبها بما يليق به وبمحبيه. شكرا جزيلا لكم.
كذلك شكرا لكم جزيلا.
أشكر متابعتكم أعزائي المستمعين في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. كنا وحوار مع الباحث الاجتماعي الدكتور إبراهيم الحيدري في قراءة موضوعية وتاريخية واجتماعية لمفهوم مراسم العزاء الحسيني وجذورها ودلالاتها. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.com. dot org.